بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن مداخل المعاصي على العبد، وذكر اللحظات، لحظات العين وخطرات القلب ولفظات اللسان. وهنا ذكر مسألة تتعلق بكتابة الكلمات التي يتكلم بها الإنسان. قال: واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو يكتب الخير والشر فقط؟ قال: على قولين أظهرهما الأول. رجح ابن القيم هنا أن الذي يكتب على الإنسان كل شيء من أقواله، ليس فقط الحسنات والسيئات، بل كل ما يتلفظ به. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. واستدل العلماء على القول الأول أنه يكتب على الإنسان كل شيء، قول الله تعالى، استدلوا بقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله تعالى قال: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. فهذا فائدته الإخوة، أن المسلم إذا عرف أنه يكتب عليه كل كلماته، كل لفظة يتلفظ بها فهي مكتوبة، حتى لو كانت من باب المباحات، يعني ليست من الحسنات وليست من السيئات، فهذه تكتب. ثم طبعا عند الجزاء يوم القيامة يمحى هذه الكلمات التي لا فائدة منها، وتبقى الحسنات والسيئات. لكن قد يقول قائل: طيب ما الفائدة إذن من كتابتها؟ الفائدة الإخوة، فائدة عظيمة يستفيد منها المسلم عمليا وسلوكيا، وهي أن المسلم إذا علم أن كل شيء يكتب عليه، حتى الكلمات المباحة، ذهبنا إلى كذا وتعشينا اليوم كذا وجلسنا مع كذا، إذا ما نوى نية حسنة، لاحظ، إذا ما نوى نية حسنة. أحيانا قد يتكلم بالكلام المباح لكن ينوي النية الحسنة، بأن يؤانس أهله ببعض الكلام، ما يأتي يجلس مع أهله صامتا ما يتكلم، يقول: أخاف أن يكتب علي. لا، ينوي نية حسنة ويتكلم بالكلام العادي الطبيعي، فهذا طيب، يكتب بإذن الله في ميزان حسناته. لكن الشاهد أنه يتكلم بكلام كثير ولا ينوي النية في كلامه، ما ينوي نية حسنة، فهذا من الكلام المباح مثلا، فهذا يكتب على المسلم. فهذا يفيد فائدة عظيمة، وهي أنه يستحي من الله جل وعلا إذا رأى كلاما طويلا لا فائدة منه ولا خير فيه. تخيل، تلقى الله بصحيفة لما يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإذا به صفحات كلها لا فائدة منها، ذهبنا كذا وقلنا كذا وفعلنا كذا و و و و فتستحي من ربك وتقول: يا ليتني تكلمت بكلام فيه ذكر لله، أو نويت بكلامي نية طيبة. فإذا علم المسلم هذا في الدنيا حثه ذلك على أن لا يتكلم إلا بما فيه خير، وإذا تكلم بالكلام المباح يجدد النية الصالحة الحسنة، ينوي مؤانسة أهله، مداعبة أولاده، ينوي إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، حتى لو مزح في كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، كما لقي ذات يوم أزهر أحد الصحابة الذين كانوا يأتون من البادية إلى المدينة ويبيعون متاعهم، يبيعون المتاع، وكان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، يمازح النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة لقيه في السوق فجاء من خلفه وأخذه، احتضنه من خلفه وقال: من يشتري هذا العبد؟ فعلم أزهر أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تجدني كاسدا، أنا ما أساوي شيئا. فقال: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. يعني هذا الكلام مزاح ومداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأزهر، لكن نوى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إدخال السرور على قلبه والتواضع، وكذلك ربط الأمر بما عند الله، أنت عند الله غال. سبحان الله. فهكذا المسلم عليه إذن أن ما يتكلم إلا بالكلام الذي فيه خير، وينوي بالكلام المباح أن يكون لوجه الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليصمت يعني حتى لو كان كلاما ليس من السيئات من الغيبة، لكنه كلام مباح لا خير فيه، فالأصل أن تصمت. الذي ينبغي عليك أن تصمت، لا تتكلم به إلا إذا كان بنية حسنة، فتحول إلى الكلام الطيب، يكون من الخير في الكلام. فهكذا ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه. فإذا عرفنا الفائدة من كتابة هذه الأعمال حتى لو كانت من المباحات، أن يتأمل المسلم في هذا ويتفكر في هذا، فإذا علم أن كل شيء مكتوب له يزداد حرصا على محاسبة نفسه، ويستحي من ربه كيف يقابل ربه بصحف كثيرة لا فائدة منها، كلام كله ثرثرة وكله كلام لا معنى له. والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا وهذا المعنى يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أنه يكتب يعني على الإنسان كل شيء، ثم بعد ذلك يعني يميز بين الخير والشر يوم القيامة، والكلام الذي لا يدخل في الحسنات والسيئات أيضا يعني نعم لا يحاسب عليه الإنسان. لكن في الحقيقة لو تأمل المسلم سيجد أنه قد خسر بسبب هذا الكلام، وليس سيئة لكن سبب للخسارة، لأنه كان بإمكانه أن يتكلم بدل هذا الكلام ماذا؟ أن يتكلم بدله بكلام طيب، أو أن ينوي به ماذا؟ نية حسنة، فتتحول هذه الكلمات إلى حسنات. فإذا هذا يعني إذا رأى مثل هذه الكلمات الكثيرة التي لا فائدة منها يتحسر ويندم. فإذا علينا إذن الإخوة أن نحرص على المحاسبة، وأن نحاسب أنفسنا غاية المحاسبة على الكلمات التي نقولها. قال: والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. وهذا ورد عن بعض السلف، قال: الكلام أسيرك، هو الذي يأسرك. قال: فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. نعم، الكلام أسيرك. نعم آسف، قال: الكلام أسيرك، يعني قبل أن يخرج من فمك فالكلام أسيرك، أنت تملكه. قبل أن تطلق هذه الكلمة أنت تملكها، هل تقولها أو لا، لكن إذا أطلقت الكلمة صرت أنت أسير هذه الكلمة، لأن خرجت وكتبت إما في الخير أو في الشر، و ستحاسب عليها أو ستندم عليها. فإذا تكون أنت أسير هذه الكلمة. وهكذا مثلا إذا تكلم المسلم بكلمة فيها مسبة أو شتم أو غيبة لأخيه المسلم، فيكون أسير هذه الكلمة ويتحمل وزر هذه الكلمة، وربما أدت إلى قطيعة أو إلى فساد ذات البين، يكون هو الذي جنى على نفسه، وهذه الكلمة تأسره، ما يستطيع أن يتراجع عنها إلا أن يذهب إلى أخيه ويعتذر. إذا أطلق كلمة الطلاق، طلق زوجته، خلاص ما يمكن أن يقول لا أريد أن أتراجع في هذه الكلمة تحسب عليه طلقة. نعم يمكن أن يراجع زوجته إذا كان في الطلاق الأول أو في الطلاق الثاني. فانظر كيف أن الكلام يأسر الإنسان، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يتذكر ربه جل وعلا، يراقب الله تعالى، الله يسمعني وأنا أتكلم الآن، هل يليق بك أن تتكلم بهذا الكلام والله يسمعك؟ والله لو كان معك رجل صالح أو ملك، بل ربما كان إذا كان معك رجل من عامة الناس تستحي من أن تتكلم بكلام لا يليق أو من اللغو أو من الذي لا معنى له، فكيف برب العالمين وهو يسمعك جل وعلا، والملائكة يشهدونك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالوا في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، ترى حتى السكوت أحيانا قد يكون معصية. قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا المعنى ورد عن بعض السلف. فإذا السكوت هنا يكون معصية، فلا بد أن ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف بالضوابط الشرعية. أما إذا سكت عن الحق جالس مع أصحابه في مجلس كلهم سواء، وإذا بواحد مثلا يغتاب أو يدخن أو ينظر إلى ما حرم الله، فيجب عليك أن تنكر عليه، يجب عليك أن تتكلم في هذا المجلس. فرق بين النصيحة وبين الإنكار. النصيحة نعم ممكن أن تأخذه، التقيت به يا فلان تعال انصح كذا كذا، أما إذا فعل المنكر في المجلس علانية لابد أن تنكر علانية حتى يعني تخفف من هذا المنكر. وطبعا هذا له ضوابط، يعني وفي الغالب أن المسلم إذا ذكر تذكر بإذن الله، فإذا تنهاه عن المنكر بأسلوب فيه حكمة ورحمة ولين، وبإذن الله يقبل. فلا تسكت عن الباطل، إذا سكت تؤثم. قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين، إما أن يسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل، والله المستعان. قال وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فإذا نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وأنبه على تنبيه هنا بالنسبة لأهل الوسط، هم أهل الصراط المستقيم الذين يسكتون في موضع السكوت وتكلمون في موضع الكلام، وهذا من أعظم مواطنه مواطن الفتنة. فأهل السنة أهل الصراط المستقيم يعرفون متى ينصحون وكيف ينصحون ومتى يسكتون. فبالنسبة لنصيحة الحاكم وولي الأمر فلا تكون أبدا علانية أمام الناس، لأن هذا يثير الفتنة ويثير الحقد والكراهية والبغضاء في قلوب الناس على ولاة أمورهم، فتقع بعد ذلك الفتن ويخرجون على ولاة الأمر بالمظاهرات والاغتيالات. ولهذا جاء في حديث مرفوع وصحح البخاري وقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه في اللسان، قال اللسان يعني في الفتنة أشد من السيف أو كما قال. فإذا ينبغي على المسلم أن لا يثير الفتن. بعض هؤلاء أو هؤلاء المنحرفون من الخوارج وغيرهم هكذا يلبسون على الناس، يقولون ما تتكلمون بالحق وما تنصحون وما تأمرون بالمعروف وما تنهون عن المنكر، بل ما تستطيعون، ما يستطيع أهل الدين أن يتكلمون بالحق، لابد أن يداهنوا الحكام ويسكتون عن أخطاء الحكام. فهذا في الحقيقة الذي يقول هذا الكلام يقوله في الحقيقة بلا عقل وبلا حكمة وبلا شرع وبلا دين، لأن هذا الكلام الذي فيه إنكار علني على ولاة الأمر أمام الناس هذا ليس فيه خير أبداً، بل هو من الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. هذا الكلام ما يولد إلا الفتن كما رأينا. ولذلك من فرق الخوارج القعدية، قال الإمام أحمد وهم أخبث الخوارج. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بألسنتهم، يحرضون الناس على ولاة أمورهم ولا يخرجون بالسيف، بل يقعدون يجلسون ويثيرون الفتنة. أما أهل السنة فيتكلمون بالحق، الحمد لله ما أحد من يعني من الناس من يستطيع أن يصدهم عن الكلام بالحق. والحمد لله حتى الحكام في بلادنا يأمرون الناس بالكلام بالحق. هذه خطب الجمعة، كم من خطبة فيها نهي عن منكر، فيها الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد في الدولة، فيها أمر بالمعروف، أمر بالصلاة، نهي عن الخمر، نهي عن الزنا، نهي عن الفواحش، عن الربا. فما يقال أن أهل الدين مقيدون في كلامهم، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون بالحق لكن بحكمة. لا يلزم أن يقول ترى هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، هذا خطأ. من قال هذا من الدين؟ أبداً هذا ليس من الدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، أو قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فأهل السنة إذا نصحوا الحاكم ما ينصحون أمام الناس، بل فيما بينه وبينهم، إذا تيسر له أن ينصح الحاكم نصحه سراً بدون أن يثير فتنة. وينصح الحاكم يكون إذا كان بين يدي الحاكم يكون للناس، ويبين للحاكم ما يحتاجه الناس وينصح له ويبين له ما يصلح العباد والبلاد فيما يراه، ويؤدي الأمانة التي له، هذا حق للحاكم. ثم إذا كان أمام الناس يكون للحاكم أمام الناس، فيأمر الناس بالسمع والطاعة لولي أمرهم وعدم الخروج عليه حتى وإن فسق وإن ظلم وإن فعل ما فعل، لأن هذا ما يثير إلا الشر. الخروج على ولي الأمر ما يثير إلا الشر، يرتفع الأمن، تعم الفوضى، وتسفك الدماء، تنتهك الأعراض، ويضيع الدين. فهكذا أهل السنة، فالجهلة يظنون أن أهل السنة يسكتون عن الحق، وهم في الحقيقة لا يسكتون عن الحق، بل يتكلمون بالكلام الذي فيه حكمة وخير. فنسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن هذه الفتن الإخوة مبدأها كلمة، مبدأها أفكار سيئة وكلمات سيئة ولدت هذه الفتن التي أريقت بسببها الدماء وذهبت الخيرات. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل شر وسوء وفتنة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.